صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه بأساندنا المتصلة إلى المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس الأصبحي برواية الإمام سحنون أبي سعيد سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة هو أحد الأئمة الأعلام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله في العتق من الزكاة، قال: وقال مالك، قال أي قال سحنون، وقال أي قال ابن قاسم، وقال مالك: من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي أن ذلك جائز، ويجزئه من زكاته، ويكون ولاؤه لجميع المسلمين. يعني المال تاع الزكاة ترتب عليه زكاة، قال 100 مليون، قال كان 100 مليون هذه نشري بها رقبة ونعتقها وأعتقها في سبيل الله، هل يجزئه عن الزكاة؟ نعم، هذه من المواطن التي تجوز فيه الزكاة عتق الرقاب. الآن لقول الله تعالى: إنما الصدقات من وفي الرقاب، لكن الولاء لمن؟ ألا الولاء يكون لجميع المسلمين، لأن ذلك المال ليس ملكا له. نعم. قلت: وكان مالك يقول: يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم، يجوز أن يفعل هذا الوالي والحاكم. قال: نعم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين. قال: وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة. أي ابن القاسم يقول لك: حضرت ذات يوم والإمام مالك، لما جاء واحد مصدق، يعني مصدق وليقسم الصدقة وليجمع الصدقات، قال: من يقسم الصدقة؟ قال: أشار إليه بذلك، قال: اشري به رقاب واعتقهم، والولاء يكون للمسلمين. قال مالك: ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين. ما دام الوالي يزرف ذلك، يجوز لك كذلك أنت في زكاة نفسك. نعم. قلت: فإن اشتراه من زكاة مال سحنون، يقول، يسأل، يعني يسأل ابن قاسم، قال: إن اشتراه من زكاة ماله وأعتقه عن نفسه، انتبه، ما اعتقوش عن المسلمين، اعتقه عن نفسه، قال: لا يجزئه، يعود زكي، ولم أسمع هذا من مالك. يعني انظروا الأمانة العلمية التي كانت عند الإمام سيدي عبد الرحمن بن قاسم العتقي رحمه الله. قال: ولم أسمع هذا عن الإمام مالك، ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية. ولكنه ما التخريش وصلت إلى هذا، ولا عليه زكاة ثانية. قال سحنون، الآن إمام سحنون هو يعلل، قال: لأن الولاء له فكأنها زكاة لم يخرجها، ما دام عتقوا على نفسه إذن الولاء يولي له، مش للمسلمين، ما دام الولاء راه لك مش للمسلمين، إذا الزكاة هذه ماهيش كأنك لم تخرج الزكاة، وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم، أي للمسلمين. إعطاء المكاتب، إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة. المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده، كاتبه على نجوم مقدرة ويعطيهم أموال مقسطة، يعني مقسمة بالنجوم بالشهور، فبعدها يتحرر هذا المكاتب. ابن السبيل هو العابر السبيل الذي ضاقت به السبل وليس له عمال يرجع إلى بلده. قال هل يعطى من الزكاة؟ قال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون. الآن قد يقول قائل لماذا الإمام مالك لم يعجبه أن يعان بها المكاتبون؟ وش قال في الصورة اللي سبقت؟ قال يجوز أنه بدمال الزكاة يشري عبد يعتقه للمسلمين ولا يكون المسلمين. لماذا؟ لأن الكتابة هي إعانة، يعني إذا كان تعينه تكمل له الشطر حتى يعتق لا جائز لا إشكال فيها. أما أن تعان، لأنك إذا أعنته على المكاتب هنا إذا أعنته قد يعجز، قد يعجز، واضح الصورة. وزيد المكاتب هذا اللي أنت أعنته حتى تحرر، الولاء تعمل، الولاء لسيده وليس للمسلمين. هنا وجه الكراهة، وجه عدم الإعجاب الإمام مالك في هذين الأمرين. قال وما علمت أنه كان في هذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال يراه. نعم. ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك رضي الله عنهم. قال وقال مالك يعطي من زكاة ابن السبيل ويعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده. نعم، هكذا يقول العلماء والفقهاء، ابن السبيل لا يشترط أن يكون فقيرا، ولو كان غني في بلده، وهو ابن السبيل ضاعت به السبة يرجع لبلده، لأن يأخذ الزكاة ليرجع إلى بلده. نعم، ولو كان وإن كان غنيا ببلده إذا احتاج، طبعا إذا احتاج. أما إذا لم يحتاج، التقى مثلا بواحد يعرفه قال سلف لي ونرجع لك، خلاص لا يعطى منها. وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله، الغازي يعني المجاهد، يعطى منها وإن كان غنيا، لأن السبيل الذي أعطي منه هو الجهاد في سبيل الله، وهذا أعطي لأنه ابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله مؤلفة قلوبه في سبيل الله وابن السبيل ورضة من الله والله عليم حكيم. نعم. قال فالحاج المنقطع به، الحاج هذا الذي حج بيت الله الحرام وقطع به السبيل، ما عندوش مال باش يرجع لبلاده، هل يعطى؟ قال هو ابن السبيل يعطى من الزكاة، طبعا هو من ابن السبيل، إما ضاع له ماله إما يعطى منها. قلت والحاج عند مالك ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده، يعني قلت ابن السحنون يسأل ابن قاسم يقول له يعني هذا الحاج الإمام مالك ولو في حكم ابن السبيل، أي حتى ولو كان غنيا في بلده؟ قال نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغنيين إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغنيين. لماذا؟ الصدقة الزكاة تعطى للفقير إلا لخمسة، خمسة يجوز ولو كانوا أغنياء يأخذوا منها. من هم؟ قال في سبيل الله، في سبيل الله يعني المجاهد الغازي في سبيل الله، أو لعامل، العاملون عليها الذين وكلهم الحاكم ليجمعوا الزكاة يجوز أن يأخذوا منها كأجرة على العمل. نعم، ولو كانوا أغنياء. أو لغارم، هو غني وعنده ديون واضح يعطى منها. أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق به على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. نعم، تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة. قال وقال مالك لا تجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت. الزكاة تعطى لأنه لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات، إن المصدرية الناصبة إذا دخلت على ماء المصدرية الكلام يولي للحصر، لكي يخطئ بعض من الناس وحتى بعض من أهل العلم الذين أفتوا بأن في سبيل الله نقص مطلق. لا، الحصر يناقض في سبيل الله، هذه فسرته السنة، شرحته السنة. في سبيل الله المقصود الغازي في سبيله، تقدير محذوف هذا. نعم. فقال لا، قال لا تجزئه في كفل الكفن. لا، الكفن هذاك لا، هذاك من فرض كفاية على المسلمين، لأن التجهيز يكون من مال الميت، إذا لم يكن عنده مال يجب على المسلمين كفاية على سبيل الفرضية الكفائية أن يكفنوا ذلك الميت، لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ومن سمى الله سبحانه وتعالى، فليست للأموات ولا لبنيان المساجد. نعم. قال وقال مالك ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد، لأن العبد وما يملكه هو لسيده. كم وكم الزكاة لا تعطى له ولا الكافر كذلك. نعم. كما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين كذلك، في عتق رقبة يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سالمة من العيوب، فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين. وقد قال لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة. هذا قول ربيعة وقول عطاء. مؤمنة أي مؤمنة صحيحة، أي مؤمنة أي مش كافرة، رقبة مش كافرة، كذلك صحيحة أي سالمة من العيوب. نعم. وقال نافع وربيعة، ربيعة الرأي، نافع من شيوخ مالك، وربيعة الرأي من شيوخ مالك، إن كان نافع أخذ عنه الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر، وربيعة أخذ عنه الفقه. نعم. قال لا يطعم من الزكاة أو يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد، إلا أن نافعا، الإمام نافع لم يذكر اليهودي ولا العبد، نافع لم يذكر اليهودي ولا العبد. نعم. الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا، يعني الرجل هل يجوز إذا كان ترتب عليه زكاة في الذهب أو في الفضة، يعوض يمد الذهب والفضة، يعطي عروض بقيمة الذهب والفضة، يجوز هذا ولا يجوز؟ هذا هو السؤال. قلت، أي قال من سحلون، أرأيت إن أعطى زكاة ماله وقد وجبت فيه عليه وهي 1000 درهم، 1000 درهم فضي، يعني حوالي 3.6 كيلو فضة، عند حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض، ثياب ولا غيرها، قيمته 14 هذه 1000 درهم. قال مالك لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا أو قيمة ذلك الذهب. انتبه، شوف ماذا ترتب عليك في العين، العين هي ذهب وفضة، إما تخرجها ذهب إما تخرجها فضة، عندك ذهب خرجها ذهب أو خرجها قيمتها فضة فقط، عندك فضة خرجها فضة أو خرج قيمتها فضة ذهب، واضح؟ نعم. فقال لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا يعني فضة أو قيمة ذلك ذهبا. قال السحنون قال ابن وهب وقد كره غير واحد اشتراه صدقة ماله، اشتراء وقد كره غير واحد اشتراء، صح هنا اشتراء همزة موش. نعم. وقد كره، نعيد، غير واحد أي غير واحد من العلماء وخاصة فقهاء المدينة اشتراء صدقة ماله، يعني واحد تصدق بشاة مثلا أو تصدق ببقرة، إما زكاة أعماله وجد هذه البقرة تباع في السوق، هل يجوز له أن يشتريها؟ قال كارها غير واحد اشتراء صدقة ماله، منهم سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة. وقال يحيى ومن الناس، عبارة يحيى بن يحيى الليثي، قال: ومن الناس من يكره اشتراء صدقته. نعم، أي من الناس من العلماء من كره ذلك، بل ومنهم من حرم. نعم. الرجل يكون له الدين على الرجل فيتصدق به عليه، ينوي بذلك زكاة ماله. إن الرجل يكون عنده دين، مثلا أنا الإنسان الواحد 10 ملايين وأنا عندي زكاة تاعي 10 ملايين، نقول له هكذا 10 ملايين هذيك خذها بنيت الزكاة، هل يجوز هذا؟ أعيد. قال سحنون: قلت: أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب عليه الزكاة، أفتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء، أنوي به أنه من زكاة مالي. الإمام مالك ماذا قال؟ قال: فيما بلغني لا يعجبني ذلك، لا يعجبني ذلك. لماذا لا يعجبني ذلك؟ لأن أصلا شيء معدوم، واضح، لأنه تاوي إذا كان على فقير فلا يجزئ أن يعطي تاويا أو هو عليه بعد. ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من قيمة ما وجب عليه، لأن ما على الفقير لا قيمة له، وإن كانت له قيمة فقيمته دون. نعم، ذاك المالكية منعوا هذا، فيصح هذا؟ لا يصح. يعني إذا واحد يسلف لك مثلا تسلوا أنت 10 ملايين وزكاة مات، قال خذها بنية الزكاة، لا، حتى يعطيها لك ثم ترجع حاله بنية الزكاة. نعم. قسم خمس الركاز. الركاز كما سبق هو دفن الجاهلية، سمي ركازا لأنه مركوز بباطن الأرض، وشرط يكون دفن الجاهلية مش تاع الإسلام، مش تحفر ولا تحفر باش تبني تلقى كنز تاع العهد العثماني تقول لي هذا ركاز، مش ركاز هذا، هذا لقطة، واضح. ركاز دفن قديم قبل الإسلام تاع كفار تاع البيزنطيين والروم مثلا الفينيقيين، هذا هو الركاز. هنا هذا يزكى كم؟ خمس، يعني تزكي خمس تاعو، خمسه، وتبقي تملك أربعة أخماسه. قلت، أي قال الإمام السحنون: أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وله أقارب فقراء، منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته، أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا؟ فقال الإمام مالك: لا يخصهم بذلك، لكن يعطيهم كما يعطي غيرهم. قال: لا يخصهم بذلك، ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء، فقراء موضعه. نعم. وذلك أن مالك كره أن يعطي الرجل زكاة أقاربه الذين لا يضمن نفقتهم لمكان محمدتهم إياه، وقضى مذمة كانت عليه ودفع صلات كانوا يرتجونها عنها، فلو صح لذلك عنده لم يكن بذلك بأس. مالك كره باش واحد يخص غير الصدقة ديالو الزكاة تاعو يعطيها للأقارب، قال يعطيها، نعطيها لختي ونعطيها لخويا ونعطيها لخالتي ونعطيها لعمتي ونعطيها ابن عمي وبنت عمتي. لا طبعا، علاش زكي إذا كانوا أهل للزكاة أعطيه، لكن أعطيه كما تعطي غيره. إذا تحسبوا مع الفقراء تعطيه مع الفقراء، تحسبوا مع الغارمين تعطيه مع الغارمين. نعم. أما أن تخصه لا تولي فيها مصالح. نعم. قال: وإنما يقول لنا مالك: إنما أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها. يولي شكره عبد عمه يقول فلان رجل قام بيا، وهذيك زكاة ماله، هذاك أعطاه بلم زيت ويعطيك. نعم. قال ابن القاسم: فهذا الخمس إن كان لا يدفعه به شيئا بما وصفته لك من مذمة ولا يتخذ من أحمد إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهادي في غيره، فلا أرى بذلك بأسا، خلاص لا حرج. خلاص إذا كان عنده مثلا خالته وعمته وعنده أخته وعنده فقراء وفقر مدقع ويخرج الخمس يعطيه لهم، خلاص باش يحذر من هذا المحذور اللي هو أنه المحمدة، خشية المحمدة وخشية المصلحة في هذا، خلاص يبعث لهم عن طريق الواسطه، ماشي هو بنفسه اللي يمد الزكاه، يكلف اجنبي ها يوصل الزكاه ويقول لهم هذه زكاه تاع واحد اعطاها لكم. نعم. لكن قال فلا ارى بذلك بأسا. نعم. قال فاما ولد او والد فلا يعجبني ذلك، لان الولد اما الابن والاب والام، لان الاب والام ابوان الفقيران يجب على الابن ان ينفق عليهما. الابن اذا كان عاجزا او كان بالغا ولكنه لم يقدر على التكسب فانا وجب عليك حتى مستحب في عقك، يعني ما خلاص هذا اعطيه، اعطيه انت من مالك، ما تعطيش بنية الزكاة، تولي كأنك تتدخل المصلحة في الزكاة. نعم. أتى الشيخ المصنف رحمه الله بالعلة، قال لأن نفقتهم تلزمه، فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم، نعم، نفقتهم، وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم، وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيره من الأباعد على غير إيثار جاز. هناك من العلماء قالوا إذا كان يعطي كما يعطي غيرهم قال جائز، خاصة الابن إذا كان الابن فكان قادر على التكسب ولكنه غارم عنده غرور خلاص يعطيه منها، لكن يعطيها له بالواسطة أحسن. نعم. هذا معنى قوله إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار جاز، لأن الخمس فيء وليس في هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني، والفيء يحل الغني والفقير، إلا أن الفقير يؤثر على الغني. قلت لابن القاسم رأيت هذا الخمس لما لا يعطيه ولده ولا والده الذي يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم، وهذا الخمس إنما هو عندك في فيء هؤلاء فقراء. وقال فينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء يضمن هو نفقتهم فهو أولى بذلك، لأن الوالدين لو كان فقيرين أحدهما لهم من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه بدأ بهذا الذي ليس له من ينفق عليه، فكذلك هذا الرجل. وقد سئل مالك، هنا ابن القاسم يحكي يقول سئل مالك وأنا قاعد عنده، وأنا جالس قاعد عنده، عن رجل محتاج، رجل محتاج له أب موسر، يعني أب له أب غني، أترى أن يعطي من القسم شيئا؟ أن يعطى من قسم شيئا؟ قال إن كان لا يناله معروف أبي فلا أرى به بأسا، لا حرج، يأخذ بالزكاة من بابه. نعم. قال ابن القاسم وإن كان يناله معروف والده، إذا كان خلاص بابه يعني يعطيه أصلا العطية، فغيره من أهل الحاجة من لا يناله معروف أحد أولى بذلك. إذا العلة الإمام مالك ولا كره باش نخصوا الأقارب، هذه العلة. نعم. قال وهو الزكاة. قلت لابن قاسم ما قول مالك في هذا الفيء؟ أي يساوي ما بين الناس فيه أم يفضل بعضهم على بعض؟ قال الأولى سحنون، قال ثانية الحمد لله الحال، قال الثانية هي لابن قاسم. نعم. قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه. قلت لابن قاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها أهلها وما يصنع بها بهذا الخراج؟ قال مالك هذا جزية، هذا موش في أنفس زكاة، هذا جزية. والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله في كله في، يعني للمسلمين، راح بيلبى المسلمين كالغنائم. قلت لابن القاسم فمن يعطي هذا الفي وفي من يوضع؟ قال مالك على أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به، يقسم عليهم، يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم، إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعدها يعطي أهلها يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد. قال ابن القاسم وكذلك كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يخرج في قوم عنهم إلى غيرهم ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم العراق حين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا، فكان في كتاب عمر الخطاب إليهم إن مثلي ومثلكم إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله عز وجل في والي اليتيم: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وسألته، قال سحنون وسألته عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله، قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله. وكلمة في غير شيء، فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء. إذا واحد وصى باش ينفق في ماله في سبيل الله، خل ينظر كالناظر الذي ينظر في الأوقاف وينظر في الوصية، نعم، ليصل هذا من يحتاج إليها، نعم، من يحتاج إليها. نعم. قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله. قال وكلمته في غير شيء، فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء. قال ابن قاسم، قال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء، فإن بقي شيء كان بين الناس كلهم بالسوية، إلا أن يرى الوالي أنه يحسبه لنوائب تنزل به من نواب أهل الإسلام. الوالي أو الحاكم أو السلطان قد يستعمله للنوائب، الأزمات، أزمات الأمنية والأزمات الاقتصادية التي قد تصيب البلد، فلا حرج أن يستعمل ذلك في ذلك، فإن كان ذلك رأيت ذلك له. قال ابن القاسم والناس كلهم سواء، عربيهم مولاهم، وذلك أن مالكا رضي الله عنه حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال أيها الناس، يا أيها الناس، إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا، ولئن بقيت إلى قابل ألحقن أسفل الناس بأعلاهم. قال وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه، حتى لو كان راعيا أو راعية أو راعية بعدن، أي بأقصى اليمن يعني. قال ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث، يعجبه هذا الكلام الذي ذكره سيدنا عمر رضي الله عنه في خطبته. قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل المال ليجيزه لأمر يراه فيه على وجه الدين، أي على وجه الدين من الوالي، يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه قد استحق الجائزة، فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا، ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل. قلت لابن القاسم أيعطى المنفوس من هذا المال؟ قال نعم. وأخبرني مالك أن عمر الخطاب مر عليه فسمع صبي يبكي فقال لأهله ما لكم لا ترضعونه؟ فقال أهله إن عمر الخطاب لا يفض للمنفوس حتى يفطم، وإنا فطمناه. نعم، وإنا فطمناه. نعم. قال فولى عمر وهو يقول كدت والذي نفسي بيدي أن أقتله، ففرض للمنفوس من ذلك اليوم 100 درهم، أي من الفي. نعم. قلت لابن قاسم فإن كان المنفوس والده غنيا أيبدأ بكل منفوس والده فقير؟ قال نعم. قلت له أفكان يعطي النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك؟ قال سمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى إن كان ليعطيهن المسك. قلت لابن قاسم ويبدأ بالفقير من هنا قبل الغنية؟ قال نعم. قلت أرأيت قول مالك يسوي بين الناس في هذا الفيء الصغير والكبير والمرأة والرجل فيه سواء؟ قال تفسيره أنه يعطي كل إنسان قدر ما يغنيه، الصغير قدر ما يغنيه والكبير قدر ما يغنيه والمرأة قدر ما يغنيها، هذا تفسير قولي عنده يسوى أو يسوى بين الناس في هذا المال. قلت له فإن فضل الآن بعدما استغنى أهل الإسلام من هذا المال فضل؟ قال ذلك على وجه اجتهاد الإمام، أي الحاكم السلطان، إن رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الإسلام حبسه، وإن أرأى أن يفرقه، لك الاجتهاد هنا يكون لمصلحة الناس طبعا، أن يفرقه على أغنيائهم فرقه، وهذا قول مالك. قلت لابن القاسم: وهذا الفيء حلال الأغنياء؟ هذا استفهام. نعم. قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. ولقد حدثني مالك أنه أتى أو أتي بمال عظيم من بعض النواحي في زمان عمر الخطاب رضي الله عنه، فصب في المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يحرسونه. فلما أصبح كشف عنه أن طاع ومسوح كانت عليه، فلما أصابتها الشمس اختلقت وكان فيها تيجان. قال: فبكى عمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ليس هذا حين بكاء، إنما هذا حين شكر. وقال: إن أقول إنما إنهم ما فتح هذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. وصدق سيدنا عمر. فقلت لابن الأرقم: أرحني منه، أي اقسمه. فقسمه، قسمه على المسلمين كلهم، في النساء والرجال والرضع كل. نعم، أعدل سيدنا عمر رضي الله عنه. قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول. قال عمر بن الخطاب لابن الأرقم: اكتب لي الناس، يعني أسماءهم. قال: قد كتبتهم. ثم جاء بالكتاب فقال له: هل كتبت الناس؟ قال: نعم، قد كتبت المهاجرين والأنصار والمهاجرين العرب والمحررين، يعني المعتقين. قال: ارجع فاكتب، فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه أراه أن لا يترك أن يترك أحدا. فهذا يدلك أن سيدنا عمر كان يقسم لجميع المسلمين، يعني كبير صغير امرأة رجل. نعم. قال ابن القاسم: وسمعت مالكا وهو يذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر في زمان الرمادة. قال: فقلنا لمالك: وما زمن الرمادة؟ أكانت سنة أو سنتين؟ قال: بل سنتين، سنتين مجاعة يعني. قال ابن القاسم: بلغنا أنها كانت 6 سنين. قال: فكتب إليه: واغوثاه واغوثاه واغوثاه. فكتب إليه عمرو بن العاص: لبيك لبيك لبيك. قال: فكان يبعث إليه بالعير عليها الدقيق في العباء، فكان يقسمها عمر فيدفع الجمل كما هو إلى أهل البيت، فقال: كلوا دقيقه والتحفوا العباء وانتحروا البعير فأتدموا بشحمه وكلوا لحمه. شوف. قال ابن القاسم: سمعت مالكا وهو يذكر أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر أن القيامة قد قامت وأن الناس قد حشروا. قال: فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرع الناس ببسطة. قال: فقلت في منامي: بما فضل عمر الناس، بما فضل عمر الناس؟ قال: فقيل لي بالخلافة وبالشهادة، نال الشهادة، وبأنه لا يخاف في الله لومة لائم. قال: فأتى الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر عمر قاعدان جميعان، فقص عليهما الرؤيا. فلما فرغ منها انتهاره عمر، قال له: قم، أحلام نائم. فقام الرجل، فلما توفي أبو بكر ولي عمر أرسل إليه ثم قال: أعد علي الرؤيا التي رأيتها. قال: وما كنت رددتها علي؟ قلت: هذه قل رؤيا نائم. قال: أو ما كنت تستحي أن تذكر فضلي في مجلس أبي بكر وهو قاعد؟ قال: فقصها الرجل عليه. فقال: بالخلافة. قال عمر: هذه أولتهن يريد قد نلتها. ثم قال: وبالشهادة. قال عمر: وأن ذلك لي والعرب حولي. ثم قال: بلى وبلى، وإن الله على ذلك لقادر. وقال: وبأنه لا يخاف في الله لومة لائم. قال: والله، قال عمر رضي الله عنه: والله ما أبالي، إذا قعد الخصم بين يدي على من دار الحق فأديره. قال ابن قاسم: وسمعت مالكا رضي الله عنه يقول: اختصم قوم في أرض قرب المدينة، فرفعوا ذلك إلى عثمان بن عفان. قال: فركب معهم عثمان لينظر فيما بينهم. قال: فلما ركب وسار، قال له رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، أتركب في أمر قد قضى فيه عمر بن الخطاب؟ قال: فرد عثمان دابته وقال: ما كنت لأمنظر في أمر قد قضى فيه عمر رضي الله عنه. قلت لابن القاسم: هل يجبر الإمام أحدا على أخذ المال إذا أبى أخذه؟ قال: ما نديش أنا من الفيء الغنيمة. قال: لا، لا يجبره على ذلك. قال: وسمعت مالك يذكر أن عمر بن الخطاب كان يدعو حكيم بن حزام رضي الله عنه يعطيه عطاءه، فقال: فيأبى ذلك حكيم ويقول: قد تركته على عهد من هو خير منك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عمر: إني أشهدكم عليه. خلاص يعني. فقال ابن القاسم: فلم يجبر عمر على هذا، على أخذ هذا المال. قال: وسمعت مالكا قال: إنما تركه حكيم، أي سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، لحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الذي جاء: إن خيرا لأحدكم ألا يأخذ من أحد شيئا. قالوا: ولا منك يا رسول الله. قال: ولا مني، رضي الله عنهم جميعا. وهنا تم وانتهى كتاب الزكاة الأول بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه في اليوم الرابع من شهر شوال من سنة 1041 بعد المئة الرابعة بعد الألف للهجرة، قبيل مغرب يوم الأربعاء. الله نسأل أن يتقبل منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.
صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة.